بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام مع رسول الله مبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله وفضله إلى غزوة تبوك. أولا، ليه اسمها تبوك؟ لأن هي كانت فين؟ كانت في تبوك. طب أين تقع تبوك؟ تبوك هي في نصف المسافة بين المدينة وبين الشام، على الحدود بتاعة الشام، تمام؟ يعني في نهاية جزيرة العرب من الشمال الغربي. واضح شباب؟ وما زالت تبوك موجودة حتى الآن، وما زال اسمها تبوك. جميل. طيب، من العدو الذي سيقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ ابتداء بنقول ان تبوك نفسها كمنطقة بيسكنها مجموعة من الأعراب المتنصرة. أعراب يعني أصلهم إن هم من جزيرة العرب، ومتنصرة يعني إيه؟ تدينوا بالنصرانية تأثرا بالمملكة البيزنطية اللي هي في الشمال بقى. البيزنطية اللي هي مين؟ الأمة الرومان. واضح شباب؟ يبقى إذن عشان نفهم خريطة الجزيرة العربية العسكرية، إحنا دلوقتي في السنة 9 من الهجرة، تمام؟ فتحت مكة بفضل الله عز وجل، فخلاص الجزيرة العربية ككل كده أصبحت تعتبر كل ما فيها من القوى العسكرية قد قتلت تماما. يعني قريش ومن معها قتلوا، غطفان ومن معها قتلوا، هوازن ومن معها قتلوا، وهزموا جميعا. فلم يعد في الجزيرة العربية قوة عسكرية تذكر، خلاص انتهى الجزيرة العربية، ما عادش فيها ايه اي اعداء غير بقى اعراب متناثرة، حاجات ايه، قوة لا تنهض لتكون جيش يحارب او يغزو المدينة. جميل. يبقى اذا بدأنا نفكر في الايه، في القوى العسكرية التي خارج الجزيرة العربية. فاول هذه الاعداء هي ايه؟ القوى اللي على حدود الجزيرة العربية اللي هم العرب المتنصرة. مركزين معايا يا شباب؟ عايزكم تركزوا في النقطة دي كويس، لان هي هتفهمنا حاجات كتيرة جدا في السيرة. الرومان بقى مش في نهاية الجزيرة العربية، في شمال الجزيرة العربية في المملكة البيزنطية. يبقى اذا في الشمال الرومان. طيب عندنا في الشرق كان الايه؟ الفرس. طيب في السنة 9 من الهجرة كان يعني يدوبك لسه هرقل اللي هو ملك الرومان انتصر على الفرس. طبعا عارفين قول الله عز وجل في سورة الروم ايه؟ غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تمام؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، تمام؟ يبقى اذا الايات دي انزلت قبل الهجرة، تمام؟ اوضحت ان في الوقت اللي هو قبل الهجرة كان مين المنتصر؟ مين المنتصر، الفرس ولا الروم؟ هي الايه بتقول ايه؟ غلبت الروم. يبقى اللي كان منتصر في الوقت ده هو مين؟ هو الفرس. عايزكم تركزوا بقى، يعني مينفعش الايه النوم والكسل اللي انتوا فيه ده، ركزوا معايا كده. واللي فاتح الفيسبوك بتاعه يقفله، واللي بيلعب على الموبايل يسيبه، واللي بيعمل اي حاجه غير الدرس يسيبه، يا اما يقفل الدرس وايه ويريحنا ويريح نفسه. اللي يبقى معانا يبقى مركز، يسيبه من الفيسبوك، ده شرط. اللي يحضر معانا الدرس ما يعملش حاجه غير انه بيسمع الدرس، اللي مش عايز يحضر ما يشغلش نفسه ولا يشغلنا معاه، تمام؟ واضح شباب؟ فاللي هيبقى معانا على الغرفه يركز، الله يبارك لكم. يبقى احنا بنقول ان سوره الروم قال الله عز وجل غلبت الروم، يبقى مين اللي مغلوب؟ الروم. ومين المنتصر؟ الفرس. جميل جدا. يبقى احنا الوقت قبل الهجرة كان الغلبة للفرس. حلو كده. احنا النهاردة بقى في السنة 9 من الهجرة العكس اللي حصل، العكس كما قال الله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبوا، يعني الروم بعد ما اتغلبت قبل الهجرة في بضع سنين غلبت هي من الفرس. طبعا قال الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اختلف المفسرون في لماذا يفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله، ايه النصر اللي حصل لما روم غلبت الفرس من الاثنين كفار. تمام، قيل في ذلك يعني اشياء عدة، منها مثلا ان اليوم ده هيبقى يوافق يوم نصر للمسلمين، يعني مش السبب هو ان الروم تغلب الفرس، ولكن لان في نفس اليوم ده سيوافق فتح ونصر المسلمين. تمام، فعشان كده هيبقى فيه نصر لله في هذا اليوم، وليس ان غلبة الروم على الفرس هي التي نصر الله. لا مش تبوك، لا ده الكلام ده قبل تبوك، قالوا ان هو يوافق غزوة بدر، بعضهم قال كده. تمام، ولكن اقوى الاقوال واقربها للصواب والله اعلم هو ان نصر الله الذي سيفرح به المسلمون هو فعلا هزيمة الروم للفرس، ولكن ليس لان الروم نصارى فهم اقرب منا من الوثنيين كما قال البعض، ولكن لان الروم كانوا هم القوى الادنى، كانوا هم القوة الادنى في العالم، وكانت الفرس هي القوة الاعلى. ركزوا معي في الحتة دي، يعني مين الاقوى؟ كان الفرس هي الاقوى واصحاب الحضارة الاقوى والاعلى، والروم كانوا هم الاقل، والاثنين كانوا اصحاب حضارة، لكن الفرس كانت اعلى واقوى عسكريا وماديا من الروم. فاذا انتصر الادنى على الاعلى قرب للمسلمين هزيمتهم جميعا. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني لما الروم هتغلب الفرس يبقى ربنا كفى المسلمين القوة الاعلى اللي هي الفرس، الفرس اتدمرت خلاص، يبقى اعلى قوة كانت على وجه العالم وقتها على وجه الارض وهي الفرس اتدمرت، فلم يبقى امامهم الا قوة واحدة وهي الروم، فسيغلبونهم ايضا، فيفرح المسلمون بنصر الله لانهم لم يبقى امامهم الا قوة واحدة سيقضون عليها، ومن ثم يفتح العالم امامهم. تمام، ودي اقوى الاقوال واحراها للصواب والله اعلم. يعني فهمتوها ولا نعيدها تاني؟ اظن ان هي سهلة يعني. تمام، ان الروم هتغلب الفرس، كيف تغلب القوة الاقل؟ القوة الاعظم وهي غير مسلمة، كلاهما غير مسلمين، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ذلك ان هما ايه، هما مش قوة اقل معناه ان دي ضعيفة جدا ودي قوية جدا، لا هما الاثنين اقوية، بس كانت الشوكة الاكبر للفرس، فقدر الله عز وجل ان هم ينهزموا على يد الرومان، وبذلك لم يعد امام المسلمين لفتح العالم الا قوة واحدة وهي الروم. ده معنى الايه هذا التفسير يعني. واضح شباب؟ الشاهد ان الروم بالفعل هزمت الفرس واصبح امام المسلمين في العالم قوة كبيرة واحدة وهي قوة الرومان، وهي القوة التي تهدد الدولة الإسلامية في الوقت الحالي. خلاص ما عادش فيه قريش، انتهت، غطفان انتهت، هوازن انتهت، كله انتهى، اليهود انتهوا، كله انتهى، ما عادش إلا مين؟ الرومان. طيب من اللي بين الرومان والمسلمين؟ هم العرب المتنصرة في شمال الجزيرة العربية اللي هم قاعدين فين؟ في تبوك. واضح شباب؟ يبقى اذا لم يكن امام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الا هذه القوة التي يريدون حربها. طبعا العرب المتنصرة اللي هم في شمال الجزيرة العربية دول كانت لهم يعني تاريخ في حرب الاسلام ومعاداته، وحصل قبل كده كذا موقف، قتلوا يعني صحابة وهجموا الصحابة قبل ذلك، وهجمهم سيدنا عمرو بن العاص في غزوة ذات الثلاثة اللي مرت معانا. تمام، وتحصنوا ولم يقضي عليهم. يبقى اذا عرفنا خريطة العالم العسكرية قبل غزوة تبوك. طيب موضوع بقى غزوة تبوك نفسها، بقى غزوة تبوك نفسها علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العيون والاستخبارات ان الروم بتجهز جيش في في الشام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الروم هي اللي بتجهز جيش، مش ايه، مش العرب اللي هم بتوع تبوك، لا الروم نفسها بتجهز جيش. وان هرقل دفع الى عملائه والى جنده اجر سنة كاملة، يعني اداهم فلوس مرتبات سنة قدام. طبعا ده معناه ان في ايه غزو قادم، يعني مش هيديهم المبالغ ديت ويجهزوا التجهيز ده الا اذا كانوا فعلا يريدون حربا ضروس. وهذه الحرب بلا شك هي مع دولة الاسلام، ما خلاص ما هم انتصروا على الفرس، يبقى مين اللي قدامهم؟ ما عادش قدامهم الا دولة الاسلام. واضح شباب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد اي غزوة ايا كانت كان يوري بغيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد ان يخرج مثلا لبدر، لم كما مر معنا لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا ابدا انه سيخرج الى بدر الا بعد ان خرجوا من المدينة، بعد ما خلاص انفصل الجيش عن المدينة قال لهم احنا رايحين بدر. تمام؟ وكذلك في احد وفي غيرها. فلم يكونوا يعلموا وجهة النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الخروج من المدينة. وكذلك في فتح مكة لم يعلموا انهم يفتحون مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مكة الا هو على بعد ايه مسافة قليلة جدا من مكة. فكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يخرج لغزوة قط الا ورى بغيرها، يعني الغزوة في الشمال يخرج من الجنوب، في الجنوب يخرج من الشمال، في الشرق يخرج من الغرب. فحتى الصحابة نفسهم المقاتلين اللي خارجين مش عارفين هم رايحين فين، هم مسلمين لامر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، تمام، وخبراته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره صلى الله عليه وسلم. الشاهد الاستثناء الوحيد بقى اللي حصل هو الغزوة اللي معانا النهاردة اللي هي غزوة تبوك. ليه بقى؟ لماذا لم يوري رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وجل الامر المسلمين، يعني لهم بكل وضوح كده احنا رايحين نقاتل الرومان فاستعدوا. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لعدة اسباب. اولها ان غزوة تبوك كانت سفر بعيد، يعني حوالي شهر سفر. فطبعا الغزوات اللي فاتت كلها كانت داخل الجزيرة العربية، يعني يوم يومين ثلاثة مش مشكلة، ممكن اي مقاتل يتجهز لمدة اسبوع قدام حتى ما فيش مشكلة. لكن هو هيتجهز لشهر رايح وشهر جاي غير مدة القتال، يعني ممكن يقعدوا هناك كمان شهر او شهرين، يبقى سفر هيستغرق مثلا 3-4 شهور. يبقى اذا مش اي مقاتل هيقدر يسافر المسافة دي الا اذا كان هو متجهز قبل ان يسافر. يبقى ده السبب الاول، وهو ايه؟ السفر البعيد. السبب الثاني الحر الشديد. السبب الثالث والمهم جدا جدا انه لم يكن هناك اي فائدة من كتمان الخبر بخلاف قبل ذلك. ليه بقى؟ احنا قلنا قبل كده ان كان في قوة متعددة يحاربها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحارب قريش وغطفان وهوازن وغير ذلك واليهود وغير ذلك. فلما كان بيخرج مثلا من الشمال فالناس تظن ان هو خارج لمين؟ لليهود مثلا في خيبر، يقوم هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه يذهب الى الجنوب مثلا لايه مكة مثلا، يعني بضرب مثال ايه تخيلي يعني. فكان التورية فعلا تعمي على الناس وجهته. لكن الان وقد قطعت كل هذه الجيوش خلاص، يعني هزمت قريش وغطفان وهوازن واليهود، فلم يعد اصلا هناك اي جيش في الجزيرة العربية يخشى منه ويعد له هذه العد. يعني النبي عليه السلام وهو يعني في اعلى معركة عدت علينا اللي هي ايه، حد فاكر اكبر معركة عدت علينا في العدد كان فيها 12,000 مقاتل، كانت معركة ايه ديت؟ لا مش مؤتة طبعا، 12,000 كانوا في ايه؟ إن قال لن يغلب 12,000 من قلة، كان في حنين صحيح. فاعلى وده بعد فتح مكة، اعلى غزوة كان فيها عدد من المسلمين كانت حنين، كانوا 12,000. تمام؟ واضح معايا العدد ده؟ تخيلوا بقى ان النبي عليه السلام الوقتي هيجهز جيش 30,000، هيحارب مين بقى؟ يعني مين اللي محتاج 30,000 عشان يحاربوا؟ اكيد محدش في الجزيرة العربية، اكيد الروم، مفيش الا الروم يعني. فاذا كان الخبر سيصل حتما الى الرومان، يعني مفيش ادنى شك ان الرومان عارفين من خلال عيونهم في الجزيرة العربية لما يلاقوا فيه جيش 30,000 بيعد يبقى اكيد جاي لنا، مش ممكن يروح، مش ممكن يكون رايح لحد تاني، تمام. فلذلك لم يكن هناك فائدة من كتمان الخبر، ولن يقع ضرر الا على المجاهدين انفسهم. يعني كتمان الخبر هيضر بمين؟ بالجيش الاسلامي، مش هيكون له اكتر من كده. شفت حكمة النبي عليه السلام؟ يعني تفاصيل غريبة جدا. يعني النبي عليه السلام وكأنك تتكلم عن يعني اعظم القادة العسكريين في التاريخ، او عن اعظم، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. يعني لا مش مسألة بقى ايه، يعني احنا بنتكلم عن النبي عليه السلام كنبي، لا، وكمان كقائد وكعسكري وكسياسي محنك عليه السلام، حاجة مبهرة. ذلك الجانب العسكري والسياسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى مزيد من التأمل والدراسة والنشر على اسماع وقلوب الموحدين، لان ذلك يزيدهم قوة الى قوتهم في حياتهم. يعني الناس تفتكر وتظن وتتخيل النبي عليه السلام ان هو عابد لله وفقط، او ان هو داعي الى الله فقط، او ان هو اي شيء. لا، احنا حتى لو تراجعوا اول درس قلناه خالص في سيرة، اللي هو لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا فيها الحاجات دي، قلنا ان هتعرف ان النبي عليه السلام لم يكن فقط عابد، لم يكن فقط داعية، بل كان ابا واخا وزوجا، وكان قائدا، وكان سياسيا، وكان اميرا عسكريا، كان كل شيء. فلذلك احنا بحاجة الى دراسة هذه المعاني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد من الكلام ان النبي عليه السلام وازن بين الامور، وكان القرار النهائي ان لابد ان يعلن وجهة المسلمين في هذه الحرب. وبالفعل اذاع النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في المدينة وبين كل سكان المدينة انه صلى الله عليه وسلم سيتجهز لقتال الرومان. فاخذ الناس اهبتهم في الاستعداد لهذا الغزو، كل واحد بقى بدأ يشتري، اللي يشتري جمل، او اللي يشتري ناقة، او اللي يشتري فرس، او اللي يشتري بغلة، او اللي يشتري اي حاجة، او يشتري سيف او رمح او غير ذلك. كل الناس عمالة تتجهز للغزو. ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم البعوث الى القبائل الاعراب حول المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبعث لكل قبيلة واحد منها من الصحابة اللي هم منها، عشان يقول لهم ايه، يعني مثلا بعث ابو رهم الغفاري الى غفار، وبعث كثير بقى، يعني في اسماء كثيرة معايا، حوالي 11 واحد من هؤلاء الرسل، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اقوامهم حتى يأتون بمقاتلين. بعث ابو رهم الغفاري الى غفار، ابو جعد الضمري الى بني ضمرة، رافع بن مكيس الى جهينة، نعيم بن مسعود الى اسجع، بديل بن ورقاء الى خزاعة، بشر بن سفيان الى خزاعة، العباس ابن مرداس الى سليم، وغير ذلك. يعني انا بقول لكم بس امثلة ايه لهؤلاء الصحابة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ايه البعوث الى القبائل التي حول المدينة حتى يأتوا بمقاتلين، وبعث ايضا الى مكة، مكة نفسها اللي هي لسه مفتوحة، بعث اليها من يدعوهم الى الجهاد في سبيل الله. تخيلوا بقى ايه، يعني الجزيرة العربية كلها في حالة استنفار، كله عمال ايه يبعث مقاتلين. لذلك تجمع عدد رهيب، 30,000 مقاتل، وده اعظم عدد عسكري تجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. يعني اكبر معركة على الاطلاق تجمع فيها مقاتلين تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم هم هذا الجيش، اللي هو جيش ايه العسرة، الذي سميه بالعسر، اللي هو تبوك. وده يعني ايضا يعني ينم عن يعني استجابة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا ان هو وقته عسرة وحر شديد، وهنقول المصاعب دلوقتي، ومع ذلك تجمع اكبر عدد من المقاتلين في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم. فكنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل الى القبائل العربية انها تبعث المقاتلين. بدأ فعلا يأتي المقاتلون. لم يكن في ذلك الوقت في دخل للايه لل في صورة اختنا بعتها لتبوك، هي زي ما هي الصورة كده بتوضح ان تبوك فين، في الشمال الغربي للجزيرة العربية، تمام. فبدأ فعلا المسلمون والمقاتلون يتجمعوا إلى المدينة. تجمع 30,000 مقاتل. بنقول إن لم تكن الدولة الإسلامية في هذا الوقت عندها من يعني القوة المادية أنها تعطي رواتب وتعطي يعني إيه تجهيزات للإيه للجيوش المحاربة، ولكن كانت تعتمد ابتداء على تبرع المقاتل نفسه، إن كل واحد يجهز نفسه. ثم بعد ذلك تعتمد على تبرع وتصدق من شاء أن يتصدق من أغنياء المسلمين. فبنقول إن كان التجهيز هذا الجيش، أولا كل مقاتل على وحدته إنه يشتري إيه ما يلزمه من أدوات القتال ومن الدبة وغير ذلك. ثم أغنياء المسلمين رضي الله عنهم من الصحابة كانوا يتصدقون لتجهيز هذا الجيش القوي جدا. طبعا في صعوبات قلنا ان هي واجهت هذا الجيش، اولها زي ما احنا قلنا الحر الشديد، لان كان تقريبا الغزوة كانت في شهر اغسطس تقريبا يعني. فتخيلوا اللي سافر منكم العمرة في الصيف في شهر مثلا 6-7-8، او اللي سافر مثلا في رمضان اللي فات يعرف قد ايه الحر في الجزيرة العربية. يعني فعلا الوقت ده في العام اللي هو شهر 8 بيبقى حر قاتل. يعني انت ما تقدرش تفضل مثلا ماشي من الظهر العصر مثلا في الشارع، صعب جدا. فتخيل ان الجيش هيخرج في الصحراء يقعد شهر ماشي، يعني هيمشوا ازاي وهيقعدوا فين وهيستظلوا بايه ده في صحراء. فطبعا الحر كانت مشكلة ضخمة جدا جدا جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين السفر البعيد، يعني هو مش خارجين في الحر ويخرجوا مثلا يومين ويرجعوا، لا ده شهر رايح وشهر جاي، يبقى السفر البعيد، الحر الشديد. الحاجة التالتة ان كان ده وقت قطف الثمار، يعني كانت ثمار المدينة تطيب في هذا الوقت، كان التمر والبلح والحاجات اللي هم بيزرعوها دي كان دي موسم الحصاد في الوقت ده. طب دي مشكلة كبيرة جدا. ليه بقى؟ لان اولا كان الصحابة في جذب، يعني دايما الفلاح، والمدينة طبعا كانت بلد زراعية الى حد بعيد، كانت تهتم بالزراعة. فطبعا لو كتير مننا يعني من بلاد ارياف ويعرف الكلام ده، ان الفلاح بيجي في الشهور اللي قبل الحصاد ده بيبقى خلاص شطب كل الفلوس اللي معاه، بل ممكن بدأ يستلف على حساب الايه ان خلاص ان هو هيحصد. فده كان واقع المدينة، ان خلاص كان الحصاد بقي عليه شهر مثلا ولا حاجة، فخلاص ما عادش معهم اي فلوس، الخزين بتاعهم كله او المخازن بتاعتهم اللي هي بتاعت الاكل وكده انتهت، لان احنا في اخر السنة وهنبدأ سنة جديدة بقى من اول حصاد نبدأ نحصد الثمار. فكان الصحابة في جد وقحط شديد، والمشكلة الكبرى بقى في ايه، ان اللي هيخرج للقتال هيرجع مش هيلاقي ثمار. ليه؟ لانها تنتهي خلاص، هي الثمار طابت على الايه على النخل، فهيخرج هيرجع هيلاقيها باظت، الموضوع انتهى. فاذا هو ايضا سيضحي بايه بدخل وب يعني نفقة سنة كاملة الى الامام او موسم كامل. فهمتوا المعادلة صعبة ازاي؟ يبقى اذا الحر الشديد، السفر البعيد، الثمار التي طابت على الأشجار وإذا تركها الصحابة هم قبلها أصلا في جد وبعدها سيأتون وقد انتهت فسدت، تمام. المشكلة الرابعة هي العدو القوي العتيد، يعني الرومان في أعتى قوتهم وهم القوى العظمى الآن في العالم، يعني كما سيأتي معنا قول المنافقين إن عبد الله بن أبي وهو من يعني رأس النفاق والجد ابن قيس ايضا من زعماء المنافقين، الجد ابن قيس ابنه بيقول له بيدعو له الخروج، قال له والله اني لاخشى من بني الاصفر وانا على فراشي، يعني انا وانا قاعد في المدينه خايف ان بني الاصفر يجولنا، فهل اذهب لاقاتلهم؟ شوف الارجاف عامل ازاي. سياتي معنا ذلك ان شاء الله في دور المنافقين في الغزوه. يعني فالشاهد ان الغزوه زي ما احنا قلنا سفر بعيد، حر شديد، عدو قوي عتيد، طبط الثمار، وقبلها هم في جد وقحط، وبعدها اذا ذهب ورجع فسيجد الثمار قد فسدت، فسيضحي بايه بثمار موسم كامل دون جدوى من وجهة نظر المنافقين. لكن المسلمين والمؤمنين سيفعلون ذلك بذلا وتضحية في سبيل الله عز وجل. واضح شباب؟ يبقى دي بعض الصعاب التي واجهت الجيش الإسلامي المتجه إلى الرومان. طيب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحل هذه المشكلات تدريجيا. هنعمل ايه؟ اول حاجة مشكلة عندنا هي مشكلة الفلوس، ان الصحابة خلاص في جد وقحط، تمام؟ طيب نعمل ايه؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتبرع. خلاص يبقى في حاجة دلوقتي هتبقى بديل عن النفقة الشخصية، انت ما معكش وعايز تجاهد، هنعمل ايه؟ هنشوف حد يتبرع بقى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على التجهيز ويعدوهم بالجنة لمن جهز هذا الجيش. وبالفعل بدأ الصحابة في التجهيز. طبعا حصل يعني حاجات فزة في الانفاق، منها سيدنا طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز في هذا اليوم اللي هو المعركة، يعني مش اليوم اللي هو اليوم واحد، يعني جهز 10,000 مقاتل حتى رباط قربة الماء، يعني الحبل اللي بيربط بيه قربة الماء على الفرس جابها لهم رضي الله عنه وارضاه. جهز ثلث جيش العسرة، لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني مش ممكن الانفاق ده ثوابه لن يغطيه شيء ابدا من المعاصي، تمام؟ فظل سيدنا عثمان ينفق وينفق وينفق حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ب4,000 درهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ابقيت شيئا؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله، يعني سيدنا أبو بكر جيب ماله كله، أما سيدنا عمر فجاء بنصف ماله، فقال له هل أبقيت شيئا؟ قال أبقيت نصف مالي. طبعا سيدنا، وده موقف أصلا موقف غريب جدا ومشهور، يعني هو مش موضوعنا بس يعني جي معانا، أن سيدنا عمر كان قبل الموقف ده كان دايما بيتسابق مع سيدنا أبو بكر في الطاعة، لحد ما جه اليوم ده قال اليوم اسبق ابا بكر، خلاص انا النهارده لازم هسبقه بقى، كل ما يجي يسبقه مش عارف سيدنا ابو بكر بيسبقه، فاليوم ده قال اليوم اسبق ابا بكر، تمام؟ فراح جاب نصف ماله وهو متخيل ان هو كده عمل محدش ممكن يعمله ابدا، فهو كده سيسبق ابو بكر حتما. فتصدق سيدنا عمر بنصف ماله، فساله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لاهلك؟ قال تركته مثله. ثم سأل ماذا فعل أبو بكر؟ لأن أن سيدنا أبو بكر سبقه أولا في الوقت جي قبله، وسبقه في النفقة أنه تصدق بكل ماله، وقال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك أبدا، قال خلاص بقى انتهت، أنت الأول وأنا هتبق على التاني بقى، لكن خلاص رضي بأن أبو بكر هو الأول لا يسبقه أحد رضي الله عنه وأرضاه. تبرع الكثير من الصحابة، وطبعا يعني قصص معروفة هي معنا بعضها. اشترك ايضا النساء رضي الله عنهن من الصحابيات في النفقة، فكانت النساء تتبرع بما تقدر عليه، حتى قالت ام سنان الاسلامية لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فيه خلاخل واقراط وخواتيم ويعني انواع من الذهب المعروف وقتهم، يعني مما يبعث به النساء يعن به المسلمين في جهادهم والناس في عسرة شديدة. يبقى إذن حتى النساء كنا ممن اشترك في تجهيز هذا الجيش اللي هو جيش العسرة. فوصلنا الى مسألة تجهيز المسلمين الى الجيش، وكيف اشترك النساء رضي الله عنهن في ذلك بالذهب وغير ذلك. واضح شباب؟ فدي بعض نماذج الانفاق. ايضا من هذه النماذج صحابي جليل خرج من الليل فصلى ما شاء ثم بكى وقال اللهم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يدك رسولك، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه. وإني خلاص بقى، هو يعني ده أحد الصحابة بيقول يعني بيشكي ربنا، يشكي لله عز وجل حاله، يشكي لله عز وجل حاله ان هو مش لاقي حاجة يتصدق بها، بيقول يا رب انا ما عنديش حاجة، وفي نفس الوقت رحت اتصدق، رحت اجاهد، فلم اجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، يعني ما لقيتش حاجة اركبها. تمام. قال ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يدك رسولك، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه. طيب هعمل ايه بقى، ايه الحل؟ قال واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة اصابني فيها مال او جسد او عرض. تمام. يبقى شوفوا يعني سبحان الله الفهم العالي جدا 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 لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هذا الرجل من الصحابة لم يجد ما يتصدق هو به، يعني ما هوش فلوس، خلاص قال انا هروح اجاهد بنفسي، ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله انا عايز اجاهد بس ما عايش فلوس، شوف لي حد يجيب لي فرس او حاجة وانا اخرج اجاهد. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله عليه. تمام. كما في الآية والذين اذا جاءوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع الا يجدوا ما ينفقون. تمام. فيبقى دوت ايه، لم يجد ما يتصدق به ولم يجد من يتصدق عليه حتى يخرج، فعمل ايه بقى؟ شوفوا الفقه العالي جدا جدا لهذا الصحابي الجليل، ان هو عارف ايه سبب الهزيمة، ايه سبب الهزيمة وايه سبب النصر. تمام. ايه سبب الهزيمة؟ حد يقول بقى، انا بسألكم، لا انا زعلان منكم جدا، ده انا كنت متوقع ان كلكم هتجاوبوا السؤال ده. لا احنا بنتكلم عموما كسنة من سنن الله عز وجل، كسنة من سنن الله. السؤال تاني ده يبقى انتم مش معانا اصلا، ما بتسمعوش الدرس اساسا. ايه احنا بنقول ان هذا الصحابي مخالفة الاوامر اللي هي ايه، المعاصي، صح كده؟ تمام. يبقى اذا ما هو سبب الهزيمة؟ هو المعصية، يعني خلاصة الموضوع هي كلمة واحدة، المعصية. وما هو سبب النصر؟ هو الطاعة، انتهى الموضوع. يعني دي يعني وجدنا ذلك في سيرة من قبل، وسنجده ايه في غير ذلك مما سيأتي معنا من احداث، ان في غزوة احد لما عصى الصحابة امر الرسول صلى الله عليه وسلم هزموا، صح؟ ولما كانوا يأتمرون بامر الرسول صلى الله عليه وسلم انتصروا رغم قلة عددهم وعتادهم. يبقى اذا الموضوع بمنتهى البساطة، وربنا قال لهم كده، علمهم بقى، قال لهم ايه لما جم في احد واتهزموا، قال لهم بقى، علمهم الدرس وقال لهم اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. تمام. يبقى اذا المصيبة اللي هي الهزيمة جت منين؟ عند انفسنا، اللي هي بالمعصية. تمام. يبقى ربنا علمهم الدرس ان المعصية هي سبب الهزيمة والطاعة هي سبب النصر. عايزين نوصل ايه بقى؟ ان الصحابي دوت لما فهم هذه الحقيقة، هذه السنة الكونية، سنة الله في الارض، عمل ايه؟ راح يجاهد، قال انا خلاص هجاهد في سبيل الله، دور على حاجة من فوقها ملقاش، طيب اعمل ايه؟ اجاهد بنفسي. خرج يجاهد بنفسه وراح للنبي عليه السلام، قال له ما عايش حاجة اجاهد بيها، شوف حد يبرع لي او اديني خرس اركبه واطلع جاهد. فقال رسول الله لا اجد ما احملكم عليه. روح بيته قاعد يفكر اعمل ايه، فوقف ودعا فقال اللهم اني خلصت الكلام، يعني قال ان انا ما فيش فلوس، ثم قال واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة اصابني فيها مال او جسد او عرض. يبقى تصدق بايه؟ بمعاصي المسلمين عليه، يعني قال اخواني اللي طالعين يجاهدوا بعضهم قد يكون ظلمني في مال، غشني في بيع، عمل كذا عمل كذا، علي ليه فلوس وما جابهاش، نصب عليا في حاجة، اكل ميراث من ليا، ممكن يحصل. او جسد، يعني خبطني مثلا في مرة ما سمحتوش، عمل كذا. او عرض، اغتابني، قال في حقي كلمة مش كويسة. تمام. يبقى اذا هؤلاء المجاهدون اللي خارجين يجاهدوا المسلمين دول ممكن يؤتوا منين؟ من قبل هذه المعاصي اللي هم عملوها في حق هذا الصحابي فقال: اللهم أن يتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. يبقى إذن أنا عايز الجيش ينتصر، فأنا بالتالي مسامح الناس دي كلها، كل اللي ظلمني في مال أو جسد أو عرض أنا مسامحه عشان ينتصروا. يبقى شفتوا الفهم العالي جدا جدا. ثم أصبح مع الناس، طبعا هو ما حكاش القصة دي لحد، هو قالها بينه وبين ربنا وخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ في واحد تصدق النهاردة بالليل، فين هو؟ تعالى. فلم يقم أحد، ما فيش حد قام. ثم قال: أين المتصدق فليقم؟ ما حدش قام برضو. ففي الثانية قام بقى سيدنا علبة بن زيد، فقام إليه فأخبره، قام بقى وحكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. سبحان الله، يعني هو تصدق بشيء معنوي ومع ذلك تقبل الله عز وجل صدقته، وهذا من كرم الله عز وجل ولطفه بعباده، في حين ان في ناس تانية منافقين ومرائين جاءوا بأموال كثيرة ولم يكتبها الله عز وجل في الصدقات المتقبلة، لكن هذا الصادق المخلص كتب الله عز وجل صدقته في الصدقات المتقبلة. تمام. طبعا بدأ بقى المنافقون في دورهم، غزوة على فكرة تبوك كبيرة جدا، غالبا مش هنخلصها النهاردة. بدأ المنافقون في دورهم، احنا قلنا ان كان عندنا رأسين من او رأسان رؤوس النفاق اللي هم مين؟ عبد الله بن ابي والجد بن قيس، دول يعتبروا اكبر رأسين من رؤوس النفاق. فالجد بن قيس اللي هو الوحيد الذي ابى ان يبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان لو تفتكروا، اللي هو لما استخبى وراء الناقة بتاعته ومرضاش يبايع على الموت حين بايع الصحابة وخسر وخاب، قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب. تخيل واحد كان في الموقف ده وما بيعش، فكان الجد بن قيس هو من فعل ذلك وكان رأسا من رؤوس النفاق. فالجد بن قيس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثه على الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرجو من له التوبة أن هو يتوب يعني، فقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بالخروج في سبيل الله والجهاد، فمما قال له قال له: لعلك إيه تغنم جارية من جواري بني الأصفر، يعني أنت إيه هتيجي معانا وهنس ببعض النساء في الغزوة أو كده، فتاخد لك إيه جارية أو جاريتين عندك من الغنائم تشغلهم عندك تتصرف يعني غير ذلك، يريد أن يرغبه يعني في الجهاد. فقال له الجد بن قيس، ودي المقولة التي خلد الله ذكرها في القرآن من أقوال المنافقين، قال له: إذن لي ولا تفتني. قال: إن أهل المدينة لا يعلمون أني من أشد الناس حبا للنساء، وأني أخشى إن رأيت بني الأصفر أن لا أتمالك نفسي عنهن، يعني أنا خايف أن أنا إيه أما أروح أفتن بالنساء الشقراوات بتوع أوروبا، ما هم دول رومان يعني، فأفتن بواحدة منهم فإيه أزني معها أو غير ذلك والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه إذن لي ولا تفتني. قال الله ربنا عليه: ألا في الفتنة سقطوا. تمام. فده كان مين؟ الجد بن قيس. أيضا جمع الجد بن قيس قومه وقال لهم: لا تنفروا في الحر، ما تخرجوش في الحر، هتموتوا نفسكوا وهيضيع شقاكوا وزرعكوا طول السنة، اقعدوا هنا عشان إيه؟ وأهل المدينة ما كانوش بيخرجوا في الحر، لا في تجارة ولا في غيره، قاعدين في ايه في المدينة. فقال: لا تنفروا في الحر. فرد الله عز وجل عليه مرة أخرى في قوله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. تمام. نار جهنم أشد حرا، مش قلتها كده ولا في حاجة غلط؟ افتكرت بس كلكم كاتبينها قلت لا أكون قلتها غلط ولا حاجة. تمام. فدوت ايه بعض افعال المنافقين. طبعا جد بن قيس كان منافق صغير كده يعني، كان ايه هو من زعماء المنافقين بس ما هوش زي مين، زي المنافق الكبير اللي هو مين، عبد الله بن ابي. عبد الله بن ابي بقى طبعا كانت خطته في هدم الاسلام اكبر من ذلك. فماذا فعل عبد الله بن ابي؟ جمع حلفائه من المنافقين وتجمعوا عند ثنية الوداع اللي هو المكان اللي الجيش الاسلامي سيخرج منها، وعسكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس. طبعا بقى ايه، في نقطة هنا مهمة لازم نعرفها، ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في هذه الغزوة ان يبقاش فيه ناس ايه خارج على رجليها، كله راكب، لان هنسافر شهر رايح شهر جاي، فما فيش ما ينفعش يبقى فيه ناس ماشية وناس راكبة، كله هيركب. فاشترط الظهر اللي هو الحصان اللي ايه الجمل اي حاجة يعني، يعني كل خارجين راكبين. لذلك قال ايه الاية التي مرت معنا، والذين اذا جاءوك لتحملهم، تحملهم يعني ايه، يعني جيب له حاجة يركبها، قلت لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش حاجة تركبوها، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. اذا كان في شرط مهم جدا في الغزوة، ان كل جاي راكب، يبقى 30,000 واحد كلهم راكبين. طبعا ده جيش عظيم جدا جدا يعني. الشاهد ان هم عسكروا فين؟ في ثنية الوداع. فجاء عبد الله بن ابي ومجموعه من المنافقين وعسكروا ايضا عند ثنية الوداع. ليه بقى؟ عشان يعملوا نفس الدور اللي عملوه في احد. ايه الدور اللي عملوه في احد؟ ان هم خرجوا مع النبي عليه السلام، ولما اقتربوا من القتال رجع عبد الله بن ابي مع 300 من المنافقين من 1000 اصلا اللي هم ثلث الجيش، وقالوا ايه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، انتم مفيش قتال، لو في قتال كنا جينا معاكم، لكن انتم هتقتلوا مين؟ مفيش قتال ولا حاجه، احنا راجعين. قاموا راجعين، وبالفعل كادت ان تتاثر قبيلتان او قبيلتين بهذا الفعل، اللي هم مين؟ بنو سلمه وبنو الحارث على ما اظن، او بنو الحارث وبنو سلمه، ان هم كانوا من المؤمنين، وفعلا كادوا ان يتاثروا برجوع المنافقين ويرجعوا. وقال الله عز وجل فيهم اذ همت طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما، والله عز وجل هو الذي ثبتهما اللي هما القبيلتين بايه؟ بايمانهما رضي الله عنهم. فهما الخطة فشلت في احد، لكن هما ارادوا ان يكرروا نفس الخطة في معركتنا اليوم في تبوك. وده ذا بالمنافقين اللي هما معظم خطط المنافقين هي خطط مكررة. فبالفعل عسكر عبد الله بن ابي مع مجموعة من المنافقين عند ثنية الوداع حين عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المكان. ثم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة للغزوة، عاد عبد الله بن ابي مع مجموعة من المنافقين تخزيلا للمسلمين، ولكن الله عز وجل اخزاه في هذه المرة. ليه؟ لان احنا بنتكلم في احد في اول سنين الهجرة، بعد سنتين ثلاثة الناس ما اكتشفتش حقيقة عبد الله بن ابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بسياسته الحكيمة لم يرد ان يقاتل عبد الله بن ابي، وقال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الناس هتقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقتل الصحابه، وهو مش صحابي، ده هو كافر، بس الناس اللي بره ما تعرفش. لذلك الاثر الاعلامي يقدم على الحكم الشرعي في بعض الاحوال، فدي قاعده يعني في السياسه الشرعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى ان الاثر الاعلامي سيضر، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا المنافق وهو يعلم انه منافق، وتركوه حتى خمدت ناره تماما، خلاص بقى ما عادش حد بيسمعه. ليه؟ الناس كانت فاكراه من زعماء المسلمين، وكان في بعض الروايات ان هو كان بيخرج كل يوم جمعه ويقف امام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاعد المنبر ويقول هذا رسول الله بين اظهركم اسمعوا له واطيعوا، يعني راجل وبيصلي الصف الاول، فالناس شايفاه من عظماء الصحابه في وجهه نظر عوام الصحابه، مش عارفين بقى، مش عارفين اللي بيحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه في موقف ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، انكشف امره لجميع المسلمين، عرفوا خلاص ان الراجل ده منافق، فلذلك لم يتبعوه الا المنافقين بقى المره دي. فكان عددهم قليل، هيبقوا كام يعني؟ 300 زي المره اللي فاتت، احنا 30,000، ايه يعني ما 300 يرجعوا؟ مش مشكله. فبالفعل رجع هو وعدد قليل لا يذكر، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل. تمام، ماذا حدث بقى لهؤلاء المقاتلين؟ وماذا لقوا من العقبات والصعاب؟ وماذا حدث لهم؟ هذا ما نعرفه ان شاء الله في الايه، في المره القادمه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.